بسم الله وكفى، ثم الصلاة على حبيبه المصطفى محمد. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. من حديث شريف يرويه حذيفة ابن اليمان رضوان الله تعالى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رسول الله إذ أقبل الحسن بن علي يمشي على هدوء ووقار، فنظر إليه رسول الله فقال: إن جبرائيل يهديه وميكائيل يسدده، وهو ولدي والطاهر من نفسي وضلع من أضلاعي، هذا السبط وقرة عيني بأبي هو. الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام حديث عن المكرمات والكرامات والآيات والمعجزات، ينقضي الكلام ولا تنقضي مناقبه، كيف لا، وهو النور من الأنوار. الإمام الحسن عليه السلام بصمة السماء في عالم الأرض، فيه نور النبوة وفيه نور الإمامة. من علي إمامته، ومن الزهراء قدس النبوة يجري في كل عرق من عروقه. الإمام الحسن عليه السلام قرآن ناطق، قرآن متحرك، قرآن يفسر القرآن الذي أنزل على قلب جده الحبيب المصطفى محمد. لو أن الأمة عاشته وقرأته من خلال ما خلف وراءه من أثر لاهتدت طريقها، ولما ذهبت بها المذاهب شتى طرق. الإمام الحسن عليه السلام بمنطوق جده هدي، وما أحوجنا اليوم أن نعيشه في سلوكنا العملي، في علاقاتنا في الداخل والخارج، لأن الإمام الحسن عليه السلام قدم ما تنوء به العصبة أولو القوة. فالإمام الحسن عليه السلام حمل القرآن دستوراً وجسده واقعا. من أراد أن يقرأ القرآن كما هو فما عليه إلا أن يرجع لسيرة الحسن كيف كانت، ليجد القرآن أمامه مجسما، وكأن كل حرف من حروف اسمه هو بمثابة طريق نافذ إلى أعمق وأدق العبائر المنطوية على الأسرار من المعارف. استغرقنا في صلحه وليتنا أحسننا قراءته، واستهلكنا في زواجه وتعدده وكأن الأمر يعنينا اليوم، وذهبنا إلى أبعد من ذلك لنكون رجع صدى للآخر أنه كان مطلاقا. هل يصدق على من لم يتزوج أكثر من خمس أنه مزواج ومطلاق؟ يقال أن لهارون الرشيد 1000 جارية يتسرى عليها، لم ينقذه أحد، لم يوجه البوصلة أحد إلى تاريخه، ولكن كما قيل لا ترمى إلا الشجرة المثمرة، حتى وإن كانت تكسب ظلا القليل من يلوذ بها، فالظل والثمر مقدم على الظل دون ثمر. الحسن عليه السلام ظل وارد وثمر يانع، فهل قربنا من مناهله؟ هل حاولنا أن نرتشف من معينه؟ هل حاولنا أن نغوص في بعض المفردات مما دون ووصل إلينا؟ أيها الأحبة، أليس من حقنا إعادة القراءة للتاريخ من جديد بعد 14 قرن من الزمن كنا نجلد بسياطه؟ أما آن الأوان؟ أما حان الوقت؟ أما وصلنا إلى درجة الوعي الكافي لنقلب تلك الوريقات ونضع علامات الاستفهام على سطورها ومفرداتها، بل إن أمكننا الأمر وحروفها حتى؟ أيها الأحبة، في التاريخ الكثير غث، وهو الأغلب الأعم الأكثر، وسمين، وهو الذي يمثل الندرة في محتواه، لكن أبيض الصفحات وأكثرها نصاعة أو نصوعا هي ما لفت على معطيات مدرسة محمد وآل محمد. إذا كان من حقنا أن نعيد القراءة، فما هو الدور الذي ينبغي أن نقوم به؟ هل نقف متفرجين؟ أم علينا مسؤولية كبرى لا يتخلص منها صغيرنا ناهيك عن الكبير وكلكم كبار؟ أيها الأحبة، المسؤولية هي التكليف، والتكليف في تأسيسه عموم يستغرق جميع أفراده. يا أيها الناس ويا أيها المؤمنون، فيه شمولية عامة تلقي بعهدة التكليف في أعناق البشر. ما اختص به المؤمن فهو في دائرته، وما اتسعت رقعته فهو في عموم الإسلام. والتاريخ دون هنا ودون هناك، وضع يده على مفردات في العموم وخص في الخصوص من يستحق. إذا كنا كما قلنا من حقنا أن نقرأ، فماذا أعددناه لهذا الدور؟ هل لدينا سؤال صريح موجه للذات، ليس من باب نقدها بقدر ما يحمل من علامات التحفيز في وجدان كل واحد منا لأن من كتبت سيرتهم وسطرت حياتهم ودونت ملاحم الحياة التي خاضوها يعنينا جميعا. هل لدينا من يحمل سمة التخصص في التاريخ فضلا عن فلسفته؟ هنالكم تاريخ واسع، هناك آلية اسمها الفلسفة. هل حاولنا أن نقرأ بتجرد لتاريخ أئمتنا ولصناع القرار وللمؤثرين في خارطة العالم الإسلامي في خصوصه والعالم في سعة آفاقه؟ هل بعد القراءة المتأنية والواسعة أعملنا مبضع الفيلسوف ليقدم لنا ما يمكن أن نستخلصه من ذلك التاريخ الذي كما قلت في أول الكلام مزج بين غث وسمين مع رجحان للكفة الأولى؟ لماذا؟ لأنه في الأغلب الأعم الأكثر كتبة التاريخ إما مستأجرين أو متملقين أو باعة ضمير أو ممن يدفعهم الحقد والحسد، فدونك تاريخ كتب بناء على هذه الركائز الأربع ما عسى أن يكون حاله، وأضف له عنصرا خامسا. إذا كتب التاريخ كاتب امتلأ وجدانه بالغلو المفرط فصير من اللا شيء شيء ومن الشيء أشياء ودسها في كل فصوله وبثها بين وريقاته ومرت السنين وتلتها القرون وطرح بين أيدينا أوراق تختلط فيما بينها، معارف تمتزج فيما بينها، لا يتسنى إلا لأقل القليل من أبناء الأمة من يكون بمقدورهم أن يرتبوا الأوراق من جديد. بالنتيجة، إذا كنا لسنا من حملة التخصص في التاريخ والواقع يشهد ذلك، تصوروا أن ما يربو على 90% من تاريخ أئمتنا كتب بأقلام المخالفين لهم غير المنسجمين معهم، فما عسى أن يكون الحال عليه؟ وما عسى أن تشفع ما نسبته 10% من مجموع ما كتب لكي نقرأ التاريخ كما هو؟ وأما إذا دلفنا قليلا ووقفنا قبالة فيلسوف يريد أن يعمل أصول الفلسفة في معطيات التاريخ، ما عسى أن يبقى لنا بعد ذلك والعشرة في المئة فيها ما فيها من علامات الاستفهام؟ وبمقدورك أيها المحب الحسني أن تقرأ بعد ذلك أو تستخلص كم هو الظلم والجور والمصادرة والابتزاز الذي ابتلي به موروث الإمام الحسن عليه السلام ظلما وعدوانا. ما هي مصادرنا التاريخية أيها الأحبة التي نرجع إليها في توثيق الحوادث؟ البعض منا لا ينفتح حتى على الداخل الذي يعنيه، ناهيك من أن يكون منفتحا على المسارات والمذاهب من حوله. صحيح أنت شيعي في ولائك، ولكن الشيعة كثر، فالناوسية شيعة ويعاد استنساخها من جديد اليوم لتعيها أذن واعية وليلتفت إليها من يهمه الأمر. وما دعوى المهدوية إلا رجع صدى لهذه النابزة. كذلك الزيدية والإسماعيلية وأكثر من ذلك الواقفية. تصوروا هنالك اليوم من يحاول أن يعيد الواقفية من جديد، أما على إمامنا الحادي عشر ليتسنى له بعد ذلك أن ينكر المهدي وجودا، فالمهدي موجود بوجوده المادي ووجوده المعنوي. وعلى ذلك سيل من الروايات تعرضت إلى شطر لشطر منها في ذكرى مولده عجل الله له الفرج. السؤال الآخر في دائرة أصحاب الاختصاص كما ينبغي: هل لعبت الحوزة دورها في غربلة النص التاريخي؟ وما هو إسقاطه على الفتوى الشرعية، وما مدى الإسقاط الذي أحدثه ذلك على مسار الفتوى من الغيبة وإلى يومنا؟ كلنا يعلم أيها الأحبة أن الفتوى تنتزع من ظرفها الزماني والمكاني، وما من ظرف زماني ومكاني إلا وهو مشبع بالآراء والأفكار والمعطيات والمخرجات. فالسؤال فعلا: هل الحوزة لديها من يمكن أن يقوم بهذه المسؤولية؟ ربما سددنا الكثير من الثغرات في الأصول والفقه والرجال، لكن بعض المشارب لا زال ينتابها الخلل. فسقف اللغة في تراجع واضح بين، وتستطيع أيها المؤمن أن تضع يدك على مفرداته في أي وقت شئت وفي أي مكان أردت. إذا كان هذا هو حال العربية، اللغة التي نزل بها القرآن وتحدث بها محمد وآل محمد، وهي التي تمثل العمود الفقري في بناء الحكم الشرعي التكليف الشرعي، فما عسى أن يكون الحال فيما وراء ذلك؟ هل في حوزاتنا حلقات تخصصا في قراءة التاريخ وغربلته؟ الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه من رجال الفقاهة، مجتهد مسلم، من رجال الفكر في أعلى درجاته، أستاذ في علم الفلسفة، حرك مبضعه مبضع الفيلسوف في مادة الخام المطروحة بين يديه أسفار من التاريخ. قامت الدنيا ولم تقعد، لأن صاحب الاختصاص أخذ مساره وفق اتجاه البوصلة كما ينبغي، لم يحد يمينا ولا شمالا، لكن ما تم استخراجه واستخلاصه لم يكن مرضيا للكثير من الناس، لذلك ثارت الثائرة عند البعض منهم حتى قالوا أن ثمة مؤامرة على المذهب يدفعها اتجاه معين وتحرك الرؤوس من خلالها. أيها الأحبة، في حوزاتنا نحن في مسيس الحاجة أن نجعل التاريخ مادة أصيلة، وأهم من ذلك أن نعطي للمسار الفلسفي التاريخي الفرصة الكافية بعيدا عن التضليل، بعيدا عن التسخيط، بعيدا عن الطرد عن دائرة الحوزة. إذا أردنا أن نبني جيلا واعيا يدرك المسائل المربوطة في عالم بعالم الغيبة مع الخلف الغائب من آل محمد. لو قرأنا التاريخ كما ينبغي لتحرك الفقه معنا، ولما بقي يراوح مكانا. بعض المدارس عند المذاهب الشقيقة دخلت في سباق مع مدرسة خاصة وباتت تتقدم عليها في بعض المواطن. من المسؤول؟ إن عدم الانفتاح على التاريخ يكلفنا كثيرا. هل ما وصلنا عن حياة الحسن عليه السلام كما كان فعلا؟ لو كان التاريخ شريفا، أي الذي كتب، ولو كان التاريخ مصفى، أي بعدما وصل، لكان الأمر كما قلت. ولكن مع شديد الأسف تعرض تاريخ الإمام الحسن للظلم والاضطهاد والمطاردة والمصادرة. الإمام الحسن عليه السلام رسالة سلام، وقلبوها إلى حالة خوف وضعف وجبن. الإمام الحسن عليه السلام رسالة المحبة، وصيروا منه الإنسان المنكفع على نفسه الذي لا يعيش إلا ذاته. الإمام الحسن عليه السلام رمز الكرم في مواطنه. نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود به قبل السؤال أنفسنا خوفا على وجه من يسأل. لكن أيضا قلبوا حتى هذه المفردة، حتى قالوا خرج عن نطاق المنظومة من آبائه وأجداده، حتى نعتوه بالمبذر. لا أنزل الله عليهم رحمة. الإمام الحسن عليه السلام أنموذج الإنسان الوسطي، الإنسان الذي يحمل الهداية في يد ويحمل الرؤيا في اليد الأخرى، ليقول للأمة متى ما تم هذا انطلق ذاك. فحلقت الأمة في الآفاق من حولها، ومتى ما تخلت عن هذا فلا نزوع إلى ذاك، وما لها إلا السقوط والضياع والشتات وحرب داحس والغبرة. لماذا غيب دور الإمام الحسن؟ لماذا صودر هذا الدور؟ لماذا يعتم عليه؟ لماذا لا نسمع من منابرنا إلا الصلح والطلاق والزواج والخوف؟ لماذا لا نقول أن الإمام الحسن وضع حجر أساس لأول مدرسة تفسير عرفها الإسلام؟ ثم نندفع وراء البحث والتنقيب عن معطيات هذه المدرسة لتستضيء الأمة طريقها بهدي القرآن المبرمج بآلية محمد وآل محمد.
الله صلي وسلم على محمد وآل محمد.
من يقف وراء ذلك؟ هل هم صناع القرار الذين بيدهم المال يحرفون البوصلة حيث أرادوا؟ لقد لعب الأمويون دورهم، ولم يكن دور العباسيين بالأكثر نزاهة أو نزيها بعبارة أدق. أيها الأحبة، يا من تعيشون أهل البيت ولاءً، يا من تعيشون أهل البيت محبة، انطلاقنا منهم ورجوعنا إليهم لننطلق من جديد. إذا كان كل واحد منا منهم في معتقده في ولائه، فعليه أن ينطلق على أو عبر هذا الأساس. صحيح هنالك من لا يقبل، ولكن لا يعني أن ليس هنالك من يقبل، يعنينا من يقبل، ومن لا يقبل فله نصيبه وحظه ورؤاه تحترم وتقدر. الساحة لا تحتمل أيها الأحبة أن ندخل في صراع هنا أو هناك. ما يلوح في الأفق أكبر من حدود مجتمعات صغيرة، أكبر من حدود عمائم معدودة، أكبر من حدود مثقفين يتهجون طريقهم في زمن الغربة. لذلك علينا أن نستيقظ. يقول الإمام عليه السلام وكأنه ينظر إلى واقع الأمة اليوم وإلى أتباع مدرسته وآبائه اليوم: إن الشاة أعقل من أكثر الناس. ليس كلام، كلام الإمام الحسن. إن الشاة أعقل من أكثر الناس. لماذا يا أبا محمد؟ قال: تنزجر بصياح الراعي عن هواها. والإنسان لا ينزجر بأوامر الله وكتبه ورسله. قرآن نتلوه أطراف الليل والنهار يحبب وينفر، يحبب إلى الخير وينفر من دائرة الشر. نقرأه. حوارنا كم ختمت من القرآن، ولا نسأل كم استوعبت منه. وإذا صدقنا في الثانية نسأل بعدها: ما الذي يتحرك في وجداننا مما فهمناه واستوعبناه واستنطقناه؟ وهنا بيت القصيد: لو تحرك القرآن معنا، ولو تحركت السنة المطهرة معنا، ولو تروسمنا معالم معطياتهم عليهم السلام، لما وقعنا في شرك ما وقعنا فيه من التراجع والتشردم والضياع. الإمام الحسن عليه السلام قال له رجل: إني من شيعتكم. اسمعوا يا شيعة الحسن، اسمعوا يا شيعة علي وفاطمة. قال له: إني من شيعتك. فقال الحسن بن علي عليه السلام: يا عبد الله، إن كنت لنا في أوامرك إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنبك بدعواك مرتبة شريفة لست أهلها. لا تقل أنا من شيعتكم، ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادل أعدائكم، وأنت في خير وإلى خير. فهل نحن نحب الآخر فيهم؟ وإذا ما أبغضنا أحدا فهل على أساس من هذا؟ ثم هل أهل البيت إلا مبعث المحبة؟ أهل البيت استوعبوا خصومهم قبل محبيهم، لأنهم التجسيد الواقعي للرحمة المطلقة لرب العالمين جلت قدرته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم. أشكر اللجنة القائمة على هذا الحفل الكريم، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، يجعلنا وإياكم ممن يتردد على ضريحه الطاهر لينال الشفاعة على يديه في اليوم الآخر، إنه ولي ذلك. والسلام عليكم.